من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد بدأنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي ذكر في ذكر العشر الأواخر من رمضان اللي نختم به هذه المجالس التي ينبغي أن تكون من اهتمام أهل الإيمان يعني كما سمعنا من قبل بدأنا مبكرين في ذكر وظائف رمضان حتى يستعد الناس لدخوله فإذا ما استعدوا يوشكوا أن تنزل عليهم الرحمة وأن يتكرم الله تعالى عليهم بالمغفرة وأن يتفضل عليهم بالعتق من النار ويوشكوا أن يأخذوا حظهم من ليلة القدر حينئذ إن حدث ذلك فقد خرجوا مغفورا لهم وإلا فإنهم يخرجون كما دخلوا لم يحصلوا شيئا وقد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أتى عليه رمضان ولم يغفر له وهذا الموسم لا يدري المرء يعود عليه أو لا ومن ثم كان اهتمام أهل الإيمان به اهتماما زائدا وكان استعدادهم له استعدادا عظيما حتى يحصلوا مغفرة الله تعالى فإن حصلوها فلا شيء بعد ذلك إن فاتهم لا يهمهم أن يفوتهم بعد ذلك شيء من الدنيا لأنهم قد حصلوا ما لو ماتوا عليه أو قد حصلوا أحب شيء إليهم ليس دونه إلا الموت وقد بدأنا في ذكر العشر الأواخر في الأسبوع الماضي والحديث الذي بدأنا بهذا الدرس كان حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وهذا لفظ البخاري أو لفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وفي رواية لمسلم عنها كذلك رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره وقد ذكرنا لماذا كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر بهذا الاجتهاد الزائد إنه يوشك أن ينتهي رمضان ويوشك أن يتلقى كل أحد جائزته وكلما اقترب موعد الجائزة ازداد اجتهاد المجتهدين وعملهم وكذلك حتى يحصل ليلة القدر فإن حصلها فإنه إن وافقها كما ذكرنا وأحياها غفر له ما تقدم من ذنبه وذكرنا المعاني في هذه الليالي أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر كل صغير وكبير مطيق للصلاة ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يشد المئزر وقد ذكرنا أنه اختلف في تفسيره وما أشرنا إليه في هذا المعنى ومنها شد المئزر يعني كان اعتزال النساء ومنها تأخيره للفطور إلى السحر كان يؤخر فطوره إلى السحر أو كان هو صلى الله عليه وسلم يواصل وقد ذكرنا معنى الوصال وأهمية الوصال لأهل الإيمان المتعلقين بالشهوات والأكل والشرب، والذين كل همهم أن يحصلوا هذا الزائد، وإنما كان يؤخر سحوره إلى يؤخر فطوره إلى السحر حتى يتخلى لعبادة ربه سبحانه وتعالى ويستغل هذه الأوقات في الباقي الدائم ولا يلتفت إلى هذا الزائد، وإن لم يأكل لم يحدث له شيء كما ذكرنا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوصال، نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم. وقد ذكرنا معنى وصاله صلى الله عليه وسلم ومعنى الوصال الذي نهى عنه المؤمنين، وذكرنا كذلك الوصال الذي يجوز لأهل الإيمان أن يفعلوه تخليا لطاعة الله تعالى وإقبالا على الله تعالى وتلذذا بمناجاة الله تعالى وانتظارا لمدد الله جل وعلا، إنهم لما تركوا طعامهم وشرابهم وأخروا ذلك طاعة لله وتقربا إلى الله، إن الله تعالى يمدهم بمدده كما كان يمد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتفرغ لعبادة الله تعالى ولا يأكل ولا يشرب، ويواصل صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا اجتهادا في العبادة حتى يحقق الشكر وحتى ينتظر المغفرة والرحمة من الله تعالى. وذكرنا كذلك بعد هذه المسألة اغتساله بين العشاءين، وقد تقدم في حديث عائشة أنه كان يغتسل، وتأكد الاغتسال في ليالي الوتر، وتأكد في آكد الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، وهذا كله من التزين لله تعالى، فإن الله أحق أن يتزين له. وذكرنا عمل السلف في ذلك، وأنهم كانوا يلبسون أحسن ثيابهم ويتزينون ويغتسلون، يعني علهم يصادفون ليلة القدر كما ذكرنا، فتبين أنهم يستحبوا في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن كما يشرع ذلك في الأعياد والجمعة، وكذلك أخذ الزينة، ولا يكمل التزين الظاهر كما أشرنا إلا بالتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب والخطايا وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. وذكرنا منها أي من هذه الوظائف في هذه العشر الاعتكاف أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يعتكف العشر الأواخر، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى، حتى في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة. وذكرنا معنى الاعتكاف وحقيقته، وهو قطع العلائق عن الخلائق لاتصال بخدمة الخالق سبحانه وتعالى، لاتصال بخدمة الخالق لكي يتصل المرء بخدمة خالقه ويفرغ ليله ويفرغ باله ويفرغ نهاره ويخلي ذهنه وقلبه لمناجاة ربه وذكره ودعائه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا، هذا الحصير يعني يختلي فيه ليكون أقرب إلى ذكر الله تعالى وأقرب إلى ترك المخالطة مخالطة الخلق ومعالجة الناس، ولا لتعليم علم حتى ولا لإقراء القرآن. لذلك استحب الإمام أحمد أن ينفرد المرء بنفسه وأن يتخلى بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمنون. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس شغلا، ومع ذلك لم يكن ليترك هذا الحظ أبدا من حظه من الله تبارك وتعالى، ويترك مخالطة الناس ويحتجر بهذا الحصير ليتفرغ للمناجاة والذكر والنظر في معاده ومعاشه، وليصلح نفسه وليؤذبها ولينظر فيما يكون سببا لنجاته عند الله تبارك وتعالى، ولينظر إلى الخلل في أعماله وأحواله، وكذلك لينظر إلى الفاسد من أقواله وتصرفاته وأخلاقه، حتى يكون كل ذلك عونا له على أن يتخلص في هذه المدة من كل هذه الشوائب ومن كل هذه المصائب ومن كل هذه المعاصي، ليكون أقرب إلى الله، فإذا ما خرج من رمضان كان خلقا جديدا من الأخلاق الحسنة والمعاملات الحسنة والأقوال الحسنة والتصرفات الحسنة في الظاهر والباطن، وكذلك في الإقبال على العبادة والزهد في الدنيا، وكذلك الرغبة في الآخرة، ويخرج برحمة الله تعالى مغفورا له. وذكرنا هذه المعاني، وذكرنا كذلك معنى ليلة القدر. ونبدأ المجلس، ينبغي أن نذكر المجلس السبع الأواخر والمجلس الأخير، وأنه لم يبقى وقت لأن نذكر ذلك كله، وأنظرنا إلى الله تعالى على قدر ما نستطيع أن نذكر هذه الليلة، أنه إن شاء الله يكون اللقاء القادم في صلاة التراويح في رمضان إن شاء الله تعالى بإذن الله جل وعلا، أنه الثلاثاء القادم إما أن يكون رمضان يعني أن يكون قياما أو يكون اليوم التالي له. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، رأوا في منامهم أن ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها يعني متحري ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه ثم طلبها، فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها وأمر بطلبها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحرر يعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان أن يتحرر هذه الليلة المباركة التي ذكر الله تعالى من بركتها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كما أشرنا في بداية هذه المجالس من أشواق رمضان. وله أيوة للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الغوابر. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكان يأمر بالتماسها صلى الله عليه وسلم في أوتار العشر الأواخر، وهذا واضح من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أحاديث كثيرة وكلام كثير لأهل الإيمان، نذكر هذه بعض هذه الأقوال حتى يستأنس الناس بتصرفات السلف الصالح في هذه المعاني، ثم ننتقل إلى المعنى في هذه الليالي. في المسند وكتاب النسائي عن أبي ذر قال: كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره، يعني أهي في رمضان أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. قلت: في أي العشرين هي؟ قال: في العشر الأواخر. لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يحدث، ثم بعد ذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه، وهذا يبين حرص الصحابة على هذه المعاني التي نسيناها، ونسينا أصلها، لا أصلها ولا فصلها ولا العمل لها ولا شيء، يقول: ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، احتملت يعني تحينت واغتنمت انه غفل عن السؤال الذي يتكلم فيه، فقلت: يا رسول الله، اقسمت عليك بحقي، لما اخبرتني في اي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب علي مثله منذ صحبته صلى الله عليه وسلم، وقال: التمسوها في السبع الاواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. وخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم وفي رواية لهما أنه قال له صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك عن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا آمن أن تكون في السبع الأواخر. ففي هذه الرواية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، ولم يجد على ذلك شيئا. وهذا الحديث مما يستدل به من رجح أنها ليلة 23 و25 على ليلة 21، يعني من قال إنها في السبع الأواخر قال رجح حديث النبي الذي يقول هذا الحديث، كان سبب ترجيح من رجح أنها في السبع الأواخر، يعني تبدأ من ليلة 23 وليلة 25، ولم يرجح أن تكون ليلة 21. واختلف في أول السبع الأواخر، فمنهم من قال أول السبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه، إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه عن أهل العلم في هذه المعاني. واختلف كما يقول الناس فيها اختلافا شديدا في ليلة القدر، في هذه الليلة التي ذكر، وكنا نريد أن نتكلم على هذه المعاني وما يحدث فيها في هذه الليلة التي بارك الله تبارك وتعالى فيها، وإنما كما ذكرنا ليس الوقت محتملا لهذه المعاني الجميلة، وسننتقل لنهايتها. وأما العمل في ليلة القدر وهو المقصود بعد هذه المعاني، يعني مقصودنا في نهاية المطاف أن يتحرى المرء ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، يعني أن يتحرى في العشر الأواخر ويتأكد هذا التحري في الليالي الوترية منها. يقول: أما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر عائشة، يعني وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نسعى دينا بصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها أيضا. وقيامها يعني إحياؤها بالتهجد فيها، وأمر عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. ويقال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق، يعني إذا صلى وهو يدعو لعله يوافق ليلة القدر. ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكسر فيها الدعاء، يعني بمعنى أنه إن قرأ ودعا كان حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعود، فيجمع بذلك صلى الله عليه وسلم في صلاته هذه بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، لأنه لما كان يقرأ قراءة مترتلة ويدعو ويستغفر ويستعيد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بذلك بين الصلاة وبين القراءة وبين الدعاء وبين التفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم. وقد قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. فإذا سأل المرء عن ليلة القدر، ها قد فاتت ليلة القدر، فما الفائدة إذا فاتت ليلة القدر؟ قال: كذلك ليلها كنهارها، يعني نهارها كليلها. يستحب حينئذ إن علم ليلة القدر ما هي أن يكون في نهارها كذلك أشد اجتهادا مما كان في بقية أيام التي قبل ليلة القدر. لذلك قال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليله ونهاره، الله أعلم. وقد كان كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، لما علمنا أنه كان يواصل في هذه العشر، يعني كان يواصل الليل بالنهار، علمنا أنه ما كان يضع جنبه كما قالت السيدة عائشة جدة وشد المئزر جدة واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله واحتجر حصيرا وامتنع عن الخلق والمخالطة، وكان يواصل، يعني يواصل لا يأكل حتى يكون ليله ونهاره ذكرا ودعاء وتفكرا وإقبالا على الله تعالى وبأحوالنا نحن إصلاحا لزاد المرء وتفكرا في معاشه ومعاده، وكذلك نظرا في الخلل في العبادة والأخلاق التي هو فيها، وكذلك معاهدة لله تبارك وتعالى على أن يستقيم على الأحوال الحسنة بعد ذلك. المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام. هؤلاء هم المحبون، المحبون لربهم، المحبون لطاعته سبحانه وتعالى، يعدونها عدا، يعدون الليالي انتظارا لليالي العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم سبحانه وتعالى. قد مزق الحب قميص الصبر وقد غدوت حائرا في أمري، شعر يذكره الشيخ يعني على سبيل الموعظة. آه على تلك الليالي الغر، ما كنا إلا كليالي القدر، إن عدنا لي من بعد الهجر ووفيت لله بكل نجر، وقام بالحمد خطيب شكري. يقول: رياح هذه الأسحار، رياح هذه الأسحار، يعني أسحار ليالي السحر في هذه الليالي العشر، رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. فإذا ورد بريد برد السحر يحمل ملطفات الألطاف لم يفهمها أو لم يفهمها غير من كتبت إليه. يعني يقول الشيخ: رياح هذه الأسحار، رياح تلك الليالي، ليالي المحبة والقرب والطاعة والتهجد والقيام، رياح أسحارها تحمل أنين المذنبين إلى الله تعالى، وتحمل أنفاس المحبين، وتحمل قصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. يعني تعود برد هذه الرياح، تعود برد الجواب من الله تعالى بأحوال تعود على أصحابها يفهمون منها هذا الرد من الله تبارك وتعالى. التائبون يفهمون قبول توبتهم، والمذنبين، والمذنبون يفهمون كذلك قبول أنينهم عند الله تبارك وتعالى، والمحبون يفتح عليهم بألطافه وأنسه وقربه، تحس قلوبهم رد الجواب ولو كان من غير كتاب كما يقول. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار، يعني الكتب التي اعتذروا فيها، يعني المكتوبات، يعني الأوراق، يعني الرقع التي يكتب فيها المرء عذره ويقدمها إلى من يريد أن يعتذر إليه، لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار، مضمونها، مضمون هذه الأعذار: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والشيخ يمثل هذه المعاني ليقربها إلى الناس، فلو رفعوا إلى الله تعالى هذا المعنى أننا أيها الملك، يعني ربنا سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن، يرفعون إليه مكتوباتهم واعتذاراتهم، يقولون مسنا وأهلنا الضر من المصائب السوداء والمعاصي والذنوب، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني
وجئنا بطاعة التي مثلها مدفوعة مزجاة قليلة مدفوعة يدفعها الناس لحقارتها وقلتها، فأوفي لنا الكيل، يعني أن يتوب علينا وأن يتصدق علينا، فأوفي لنا الكيل وزد على هذا الوفاء بالتوبة التصدق أن يتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع من الله تبارك وتعالى: لا تثريب عليكم اليوم. لو تحققوا بهذه المعاني فإن توقيع الله لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مساني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي، بضاعة مزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك، فارحم ذله واعطفي، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول، يعني ما أقول فيها، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. وهذا له معنيان: المعنى الأول حرص أهل الإيمان على موافقة ليلة القدر، والمعنى الثاني أنهم يوافقون ليلة القدر لهؤلاء المشتاقين الذين لم يوفقوا لأن يروا ليلة القدر أو أن يحسوا بها، أن يعلموا أن أهل الإيمان كانوا كذلك يفتح الله تعالى عليهم ليروا هذه الليلة وليشاهدوها، فينفتح عليهم من رحمة الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما أقول فيها. وهو حرص كذلك منها رضي الله عنها ومن أهل الإيمان على كيفية التقرب إلى الله تعالى بأعظم ما يمكن أن يتقرب إليه به المرء، يعني ما يقول، ما أعظم ما يمكن أن يقول المرء في ليلة هي أعظم الليالي، كأنها تقول ذلك. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو من أسماء الله تعالى، والعفو هو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، والعفو غير المغفرة، يعني العفو يغفر له غير أن يعفو عنه. ولو انت ايه ليك فلوس عن واحد اللي عندك فلوس وتقول له ايه سامحني، يبقى سامحك وتركها لك، غير ان هو سامحك عن التأخير وقال لك ايه هات الفلوس، فده قد ايه غفر لك تأخيرك انما طلبك بفلوسه. اما العفو فزائد عن ايه المغفرة، ان يترك لك ما لك عنده. لذلك يقول: العفو من اسماء الله، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنه. وهو يحب العفو جل وعلا، وهي ما ينبغي أن يتقرب به المرء إلى ربه، أن يدخل إلى الله تعالى من الباب الذي يحبه سبحانه وتعالى. ربه عفو يحب العفو، غفور يحب المغفرة، تواب يحب التوبة والتوابين، فليدخل إليه من باب المحبة، لا يصده سبحانه ولا يرده جل وعلا ولا يخزيه سبحانه وتعالى، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض عملهم بعفو، وعفوه في نفس الوقت أحب إليه من عقوبته سبحانه وتعالى. إن المولى يحب العفو ويقدمه على العقوبة، كما أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه جل وعلا. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو، فإنه سبحانه وتعالى يحب العفو. قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه. يقول بعض السلف: لو علمت أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى لأتعبت نفسي في هذا العمل حتى يحصل أحب شيء إلى الله جل وعلا. أخوانا الحمد لله في النوم، النوم لسه ما فيش العشر الأواخر، أتنام من دلوقتي ليه؟ يقول: لو علمت أحب الأشياء إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه. فرأى قائلا يقول له في منامي: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو وأن يغفر، إن الله تعالى يحب أن يعفو ويغفر سبحانه وتعالى، فكيف تعمل على ذلك؟ وإنما أحب أن يعفو سبحانه وتعالى ليكون العباد كلهم تحت عفوه من ناحية، ومن ناحية أخرى ألا يدل عليه أحد منهم بعمل، يعني وألا يختال أحدهم بعمله، وألا يعجب أحدهم بعمله، وإنما يحب العفو لذلك. وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربع: مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم. لما عرف العارفون جلاله خضعوا، لما عرف العارفون جلال الله تعالى خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا. ما ثم إلا عفو الله أو النار سبحانه وتعالى. اعترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن هذه أحوالنا لا فيها طمع في العفو ولا فيها خوف من الذنب، ولكن إذا ذكرت يعني هذه القلوب، يقول: لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم باليأس من الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه، استراحت إلى هذا العفو، إلى برد هذا العفو. كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. عظمت ذنوبه، ولكن ذنوبه في جنب عفو الله تعالى صغيرة، كما ذكر المولى في الحديث القدسي: لو أن ذنوبه ذنوب العبد بلغت عنان السماء ثم استغفرني لغفرت له عنان السماء. وقال آخر منهم: جرمي عظيم وعفوك كبير، فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الأوزار في جنب عفو الله يصغر. وإنما أمر بسؤال العفو صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وهذه المسألة اللطيفة فيها، يقول: وإنما أمر بطلب العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها. لاحظ أن السيدة عائشة لما سألت رأت ليلة القدر، ولا يرى ليلة القدر إلا الموفقون من عباد الله الصالحين الطائعين المجتهدين في عبادته سبحانه وتعالى. فبعد الاجتهاد وبعد رؤية ليلة القدر مثلا، فإنه حينئذ يطلب العفو من الله تعالى. لذلك يقول: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون أنفسهم، لا يرون لأنفسهم عملا صالحا، ولا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. وهذا ما ينبغي أن يكون من علاقة المرء بالله تعالى، أن تكون حاله مع الله تعالى أن يجتهد، ثم يسأل العفو، لأنه من ناحية لم يفعل ما يليق بجلال الله تعالى، وفي الأمر وفي الجهة الأخرى أن ما قدمه من عمل إنما هو برحمة الله تعالى. والناحية الثالثة أنه لا شك أن عمله مهما كان فهو مقصر وهو مذنب وهو مفرط. لذلك يقول: لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالح، لا عملا ولا حالا ولا مقالا، وإنما هم فقراء على باب الله تبارك وتعالى، يرجون أن يفتح الله لهم وأن يعفو عنه وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يعتقهم سبحانه وتعالى من النار فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. يعني ليس بعارف لربه سبحانه وتعالى من لم يكن غاية أمله، من كان غاية أمله في الله تعالى العفو. ذلك يقول بيت الشعر: إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظم الذنوب في نفسه لم يطمع في الرضا، من عظم الذنوب في نفسه، وكل أحد يعلم تقصيره وتفريطه وذنوبه ومصائبه في الظاهر والباطن. لذلك كان حالهم طلب العفو من الله تعالى على كل حال، وكان طلب العفو من الله تعالى يعني في أشد أحوال الاجتهاد. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. من عظم الذنوب في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو. ومن كملت معرفته لم يرى نفسه إلا في هذه المنزلة، إلا منزلة العفو، منزلة أن يعفو الله تعالى عنه. يا ربي، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافيه، فلا أنت أولى من عفا. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافه، فلا أنت أولى من عفا. ويذكر في نهاية المطاف وداعي رمضان، لنستكمل القصة من أولها إلى آخرها على هذه العجالة التي أشرنا إليها، حتى لا يبقى لمعتزل عذر في استعداده لرمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك. والتكفير بصيامه، يعني من قام ومن صام، يقول: والتكفير بصيام رمضان قد ورد مشروطا كما ذكرنا في بداية الأقوال في بداية هذه المجالس، قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، يعني لا يغفر له إلا أن يتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. أليس كل أحد صام فغفر له؟ وليس كل أحد قام غفر له، وإنما حتى يغفر له، ولكن ليغفر له لا بد أن يتحفظ من هذه الموانع التي تمنع المغفرة، أن يتحفظ منها. ذلك يقول: من صام، ذكر في المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله. والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، من قام رمضان ومن صام رمضان هذا في تكفير الصغائر، ويدل عليه، أي على أن ذلك يكفر الصغائر فقط، ويدل عليه ما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي تأويله قولان في تأويل هذا الحديث: أحدهما أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. والثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، ولكنها لا تكفر الكبائر بحال. وهذا تأويل الحديث. طيب الناس نايمين إن شاء الله. يقول الحديث صح الودة والخليل من هم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن فاجتنبت الكبائر. وتأويل هذا الحديث معناه يعني لأهل العلم فيه قولان: الأول أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرة ولا صغيرة. يعني التأويل الأول يقول له الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، معناه قال له معناه أن هذه الأعمال إذا ما اجتنبش الكبائر لا هيتكفر له لا كبائر ولا صغائر. ده التأويل الأول. التأويل الثاني قال أن المراد أن هذه الفرائض صلى الظهر ثم صلى العصر مثلا، أو صلى الجمعة ثم صلى الجمعة، أو صام رمضان ثم صام رمضان التالي، لأنها تكفر الصغائر اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، ولكنها لا تكفر الكبائر بحال. وعلى كلا القولين فإن هذا المعنى متحقق، أنها أي هذه الأعمال لا تكفر الكبائر على رأي الجمهور. يبقى يصوم رمضان ويقع في الكبائر يقول له لا هيكفر له كبائر ولا صغائر، على القول الآية الثانية الأول، وعلى القول الثاني يكفر الصغائر، ولكن لا تزال هذه الكبائر هي العارضة المانعة من تكفير ما هو فيه. وهي المصيبة التي ينبغي أن يتفطن إليها المرء من وقوع في الكبائر في رمضان، أفي الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والنظر المحرم، وإن كان النظر من الصغائر إن كان محرما. وليس معنى الصغائر أنها مكروهة كما يتبادر إلى الفهم بعض الناس، لا، الصغائر معناها أمور محرمة ولكنها لم تصل إلى حد الكبيرة، يعني إلى الحد الذي قد ذكر أهل العلم فيه معنى الكبيرة. معنى الكبيرة عند أهل العلم ما توعد الله تبارك وتعالى عليه بالنار، أو ما رتب الله تعالى عليه الحد، أو ما كان سببا لأن يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو بريء منه أو ليس منا، من هذه الألفاظ التي وردت في الشرع. فالصغائر كذلك من المحرمات، ولكن لا تصل إلى حد الكبيرة الذي يستوجب الحد مثلا، أو يستوجب وعيد الله تعالى بالعذاب الشديد، أو قد تبرأ منه النبي وليس منا كما ذكر في أحاديث. هذا معنى الكبائر. لذلك هذا التأويل ينبغي أن يفهم، يقول له بقى إيه؟ يقول له إذا ما اكتنبش الكبائر لا هتكفر له كبائر ولا صغائر. والتأويل الثاني أن هذه الفرائض تكفر الصغائر فقط، اجتنبت الكبائر أو لا، ولكنها لا تكفر الكبائر بحال. فهم هذان التأويلان. وقد قال ابن المنذر، بعض أهل العلم بقى ابن المنذر رحمه الله تعالى من علماء الأفذاذ، يقول قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر إنه يرجى به مغفرة الذنوب كبيرها وصغيرها. وقد قال غيره مثل ذلك في الصوم أيضا. والجمهور، وهذا المسألة المهمة التي ينبغي أن تلازم الصيام كما أشرنا لما ذكرنا الخلل في الصوم، وأن تكفير السيئات مشروط بذلك، وأنه لابد وأن يقع خلل فلابد وأن يعقبه أو يعقبه المرء بالتوبة وأن يعقبه بالصدقة. يقول وقال غير، والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة النصوح، وهذه المسائل قد ذكرناها في مستوفاة في مواضع أخرى. فدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب: الجمعة ورمضان والفرائض، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فقيام هذه الثلاثة في حديث أبي هريرة الأول: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له كما في حديث عبادة. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، وهذه مسألة مهمة، فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيام يعني فرط في ليلة من القيام أو فرط في يوم من الصيام أو غيره فلا تترتب له مغفرة على ذلك. فيترتب له أي على إتمام الصيام والقيام يترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين وهو صيام رمضان وقيامه. وقد يقال إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان بقيام رمضان قبل تمام نهارها، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر. ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم يعطها أمة غيرهم: خلوف فم الصائم يعطيه عند الله من ريح المسك، وتستغفر له الملائكة حين يفطر، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك ويصفد، ويصير إليك يعني إلى الجنة، ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم لأهل الإيمان في آخر ليلة فيه. فقيل له: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره أو أجره إذا قضى عمله. وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وفيه أحاديث ضعيفة. وقال الزهري رضي الله عنه: إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبار سبحانه وتعالى، اطلع عليهم فقال: عبادي، لي صمتم، لي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. يخرجون إلى الله تعالى فيقول لهم ذلك: لي صمتم، لي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. قال موضق العجل لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: من أتى عليه رمضان فصام نهارا وصلى وردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى الجمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. إذا كمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل، وبقي ما لهم من الأجر وهو المغفرة. فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم، ورجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوه، كما في حديث ابن عباس المرفوع: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد، اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عملا؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا، أن توفيه أجره؟ فيقول: إني أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، انصرفوا مغفورا لكم. وقد روي منه: ومن نقص، لا بد من الإشارة لهذا العمل لهذا المعنى، ومن نقص من العمل الذي عليه في رمضان من هذه المسائل التي أشرنا إليها من الآداب والأخلاق والذكر والعبادة والدعاء والجود والكرم والقيام والبذل ما ذكرنا مما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم إلا نفسه. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال: وفى وفي له، وطفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف غير للمطففين. أما يستحي من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته، ألا بعد لمدين.
في الحديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان السلف الصالح، المسألة التالية، يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، فكان اهتمامهم بقبول العمل أشد من اهتمامهم بالعمل نفسه، ويخافون من رده. وهؤلاء الذين قال فيهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، روي عن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة ابن عبيد قال: لا نكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. لذلك كان بعض السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله تعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. خرج عن عمر بن عبد العزيز تعالى يقول: خرج في يوم عيد الفطر فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله تعالى 30 يوما وكنتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله تعالى أن يتقبل منكم. كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أو لا. لذلك أرى أهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. عن ابن مسعود أنه كان يقول مثله: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. ليت شعري، من فيه يقبل منا فيهنى، يا خيبة المردود، من تولى عنه بغير قبول أرغم الله أنفه بخزي شديد. ماذا فاته من فات، ماذا فات من فاته خير رمضان، وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان. كم بين من حظوه فيه القبول والغفران، ومن كان حظوه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. شهر رمضان تكسر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة ما ذكرنا من صيامه وقيامه وليلة القدر وتفطير الصوام والتخفيف عن المملوك وإلى غير ذلك من الاستغفار والمغفرة ودعاء الصائم عند فطره، فإنه يستجاب له. وكان ابن عمر يقول عند فطره: يا واسع المغفرة اغفر لي. وهكذا. والشهر كله أي شهر رمضان شهر رحمة ومغفرة، وشهر عتق من النار إلى أن يخرج الناس إلى مصلاهم، المقبول نهنيه والمردود نعزيه، فلا ليت شعري كما قالوا. وإن كان كما ذكر هذا القائل، إن كان هؤلاء الضحكين قد علموا أن الله تعالى قد تقبلهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا علموا أن الله تعالى قد ردهم فما هو فعل الخائبين. ونقف عند هذا الحد إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في رمضان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.